الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أمر الله جل وعلا عباده بالتقرب إليه، وجعل محبته في القربة منه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن من أعظم الشرف أن تكون عبدا لله جل وعلا. واعلم يا أخي المسلم أن العبادة لله لا تتم إلا بشروط، من حقق هذه الشروط كان عابدا لله جل وعلا على وجه الحقيقة. ليس العمل هو بما فيه من الجهد والتكلفة، وإنما العمل بما فيه تطبيق أمر الله جل وعلا فيه. إن الله يتقبل من المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا في هذا العمل فأدوه على ما أمر الله جل وعلا. لا بد وأن يكون هذا العمل صادراً من مؤمن بالله جل وعلا، فإن الإيمان بالله شرط صحة الأعمال. كل عمل لا يبنى على الإيمان بالله جل وعلا فهو حابط. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل لا يبنى على الإيمان بالله لم يكن صادرا من مؤمن بالله جل وعلا فهو هباء منثور. قالت عائشة رضي الله عنها تذكر عبد الله بن جدعان، وهو رجل محسن كان يحسن للناس، كان يجبر المكسور ويتصدق على الفقير، فقالت: يا رسول الله، أترى أن ذلك العمل ينفعه عند ربه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، فإنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا فلا ينفعه أي عمل يعمله. لا تقل يا عبد الله لا يكون العمل الصالح إلا من مؤمن، فكم من المسلمين أو من المنتسبين للإسلام من يعملون أعمال صالحة، من يكثرون من الصدقة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، لكنه يستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويتقرب إلى غير الله جل وعلا. فمن فعل شيئا من ذلك فإن أعماله حابطة. قال ربنا جل وعلا لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني إلى الأنبياء من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو كان الرجل على أعظم الأعمال وأجلها وأكثرها، لكن إن لم يكن مؤمنا بالله، إن جاء بعمل يفسد عليه إيمانه، فإن كل ما عمله من عمل يجعله الله جل وعلا هباء منثورا. ولهذا الأمر العظيم الرحيم. خاف النبي الكريم إبراهيم عليه السلام من أن يقع هو وأحد أبنائه من الشرك، فدعا ربه مبتهلا متضرعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس توجهوا إلى غير الله، دعوا غير الله، توسلوا بغير الله جل وعلا، صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أتعلم يا عبد الله أن في الأمة الإسلامية أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله جل وعلا؟ أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يذبح له وينذر له ويخاف من دون الله جل وعلا مخافة أعظم من خوفهم بالله تبارك وتعالى. يرجونهم في السراء والضراء، يبتهلون إليهم في كل كرب وفي كل مصيبة، ثم يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادات كثيرة. هل ترى أن هذا ينفعه؟ والله لو صرفت نوعا من أنواع العبادة ولو مرة واحدة لغير الله جل وعلا فإن هذا يفسد كل أعمالك، ولو اجتهدت فيها أبلغ الجهد. أترى لو أن رجلا توضأ فأحسن الوضوء وجاء به على شروطه وكماله، ثم أحدث ولو قطرة بول واحدة، أترى أن صلاته تصح؟ أترى أن وضوءه يصح؟ كذلك لو أن الرجل تقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات من صيام وقيام وصلاة وذكر وقراءة وتصدق، ثم قال: يا رسول الله شفاعتك، يا رسول الله أغثني، يا سيدي فلان أنقذني مما أنا فيه، أترى أن عمله يبقى؟ أترى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بأعمال صالحة؟ والله لو جاء هذا الرجل بكل عمل صالح ثم أفسده بهذا التوسل أو بهذا الدعاء لأفسد عليه كل عبادته. لذلك قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا بد من شرط الإيمان فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يا عبد الله، إن من شروط العمل الصالح أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، لا تريد به رياء ولا سمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، يعني فضحه على مرأى من الناس، من سمع سمع الله به، يعني فضحه على مسمع من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هم يا رسول الله؟ أهم الزاني، السارق، قاتل النفس؟ كلها أجرام عظيمة وذنوب عظيمة، ولكن هناك ما هو أعظم من هذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. جاء رجل إلى أبي هريرة فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناك ووعاه قلبك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: والله لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم غشي عليه لعظم موقع هذا الحديث، ثم أفاق وقال: والله لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. ثم غشي عليه، ثم أفاق وقال: والله لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. يؤتى بقارئ للقرآن فيذكره الله عز وجل بنعمه، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب لقد قرأت فيك القرآن تعلمت فيك القرآن وعلمته. انظر انظر إلى حال الناس يوم القيامة، يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الإخلاص لله عز وجل. قال تعلمت فيك، يعني تعلمت وأنا مخلص في التعلم، وعلمته وأنا مخلص في التعليم، تعلمت فيك القرآن وعلمته. أترى أن العبد يمكن أن يخبئ عن الله جل وعلا شيئا، يسر عن الله جل وعلا شيئا؟ فقال الله عز وجل لقد كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان قارئ. وقد قيل، ما الذي ينفعه حينما يقال؟ أنت مصلي، ما شاء الله، ما أحسن صلاتك، ما أحسن عملك، ما أحسن خطابتك، ما أحسن كلامك، ما أحسن قراءتك للقرآن، هل ينفعه ذلك؟ قال ربنا جل وعلا لقد كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله، ويؤتى بمتصدق فيذكره الله عز وجل بنعمه فيقول لقد أنفقت المال فيك، فيقول الله عز وجل لقد كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، فيسحب فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. ويؤتى بمجاهد فيقول يا رسول يا رب لقد قاتلت فيك وقتلت، فيقول الله عز وجل لقد كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب فيلقى على وجهه في النار. كل عمل لا يبنى على الإخلاص لله جل وعلا فهو حابط. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله الله أي الله الله عباد الله، كل واحد منا يجب عليه أن يراقب همه وأن يراقب قصده، فما كان لله أمضاه وما كان لغيره تركه. فإن الله عز وجل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في العمل، فإن الإخلاص يعظم العمل ولو كان يسيرا. رجل أو ثلاثة رجال دخلوا غارا فأطبق عليهم الغار، فقال كل واحد منهم للآخر لا ينجينا مما نحن فيه إلا الإخلاص، إلا أن نتوسل إلى الله جل وعلا بصالح أعمالنا. فقال رجل اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق يعني لا أسقي لبنا أحدا قبلهما، لا أهلا ولا ولدا، وإنه قد نأى بي طلب العشب يوما، كان يعلف بهائمة فأخذ في الرعي مسافة طويلة، فلما عاد قال وإذا فلما عدت وإذا بهما قد ناما، يقول فأخذت الغبوق يعني الإناء الذي فيه اللبن، أخذت الغبوق فجلست على رأسيهما حتى استيقظا ثم سقيتهما. هل هذا عمل واجب؟ بر الوالدين واجب، ولكن هذا العمل ليس بواجب، وإنما هو من الأعمال الصالحة. اللهم إنك تعلم إن كنت قد عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا، فقال أحدهما أو قال الآخر اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أطلبها، فجاءت يوما من شدة الحاجة فطلبت مني مالا، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فمكنت. ثم لما جلس منها مجلس الرجل مع زوجته قال اتق الله، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني إلا بزواج. يقول فانتفضت فقمت اللهم إنك تعلم إن كنت قد عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا، وقال الآخر اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير وإني لما أعطيته أجرته تقال هذه الأجرة، فقال لا حاجة بي إليها، فأخذتها فنميتها. فجاءني بعد حين من الدهر يطلب ماله، فقلت أترى ما بين هذين الجبلين من الأنعام والأغنام كلها لك؟ فقال أتهزأ بي؟ قال لا، ولكنه مالك نميته لك. فأخذه ولم يعطني منه شيئا. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم ففرج عنا ما نحن فيه. رجل توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح مع الإخلاص لله جل وعلا، وهو بر الوالدين. والثاني توسل إلى الله جل وعلا بعفته وإخلاصه لله وإخلاصه في ذلك. وثالث توسل إلى الله جل وعلا بأمانته وحفظه للأمانة مع الإخلاص لله جل وعلا في ذلك، ففرج الله عنهم ما هم فيه، فقاموا وخرجوا من ذلك الغار. فالإخلاص شأنه عظيم، يعظم العمل. إن الله عز وجل إنما شرع هذه الأعمال ليرفع إليه الإخلاص في ذلك الأعمال. قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله من لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: أي يرفع إليه الإخلاص، يرفع إلى الله جل وعلا الإخلاص في العمل. فاتق الله يا عبد الله وانظر إلى عملك، إن كان خالصا لوجه الله جل وعلا فامضه، وإن لم يكن كذلك فاجعله خالصا لله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفع العبد يوم القيامة إلا أن يخلص في عمله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من شروط العمل الصالح المقبول عند الله جل وعلا أن يكون هذا العمل وفق سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل قد أرسل لنا نبيا كريما حريصا على هداية أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يرسله الله جل وعلا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم يعني من الناس، أو من أنفسكم يعني من خيركم عليه الصلاة والسلام، وهو خيار من خيار من خيار. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، إن العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان على وفق سنة محمد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبله الله جل وعلا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يجب أن يكون العمل وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أحد علماء السلف: إن الله سد كل الطرق الموصلة إلى الجنة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ما من طريق يوصلك إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو انحرفت عن هذا الطريق، مهما اجتهدت في العمل ومهما بذلت فيه من جهد ومال وتكلفة وكثرة وعظم، لكنك في الحقيقة أنت تبتعد عن طريق الجنة ولا تصل إليها. لأن المرء كلما ازداد في البدعة اجتهادا كلما ازداد من الله بعدا. هكذا قال سلفنا رحمهم الله. يقول الزهري رحمه الله، يقول: إن السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. فالواجب على العبد أن يعمل العمل وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما، فجاء رجل فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرجل خرج متوضئا متطهرا من بيته، فجاء إلى المسجد فصلى ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك ما صليت. ثم عاد الرجل فصلى ركعتين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثم في المرة الثالثة جاء فرجع فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هل سألت نفسك يا عبد الله كم سنة صليت؟ وهل سألت نفسك يا عبد الله هل صلاتي مقبولة قبلها الله عز وجل؟ قد يأتي منا الرجل يوم القيامة فيقال له: ما صليت وما صمت وما تصدقت وما حججت وما فعلت وما فعلت. ما العلاج؟ ما الدواء؟ قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. إذن لابد وأن يكون العمل على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعمل كما يعمل آباؤك، ولا كما يعمل جيرانك، ولا كما يعمل من في المسجد. الأمور قد تختلط، وقد يغيب الحق عن كثير من الناس، فيجب عليك أن تتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في العمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن يكون العمل وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم البراء بن عازب ذكرا من الأذكار، فقال: إذا أخذت مضجعك، يعني إذا أردت أن تنام، فقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من حفظ البراء، فقال: أعد علي ما ذكرت. فقال: الذكر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أخطأ في كلمة واحدة، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. النبي قال: ونبيك الذي أرسلت، وهو قال: ورسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل ونبيك الذي أرسلت. يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأعمال الصالحة التي وقت عليها أجور وفضل إنما هو على ذلك العمل بألفاظه وهيئته، فمن نقص شيئا من ذلك العمل فإنه إما أن ينقص أجره أو أن يذهب أجره بالكلية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من جاء بالعمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، فإنه قد ينقص أجره وقد يبطل أجره بالكلية. فكيف بمن جاء بأعمال لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن أحدث في الدين ما ليس منه؟ كيف بمن جاء بعبادات أو جاء باحتفالات أو جاء بأذكار لم يأتي بها رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتم لو أن رجلا قال لأصحابه: لنجلس سويا ولنسبح الله عز وجل 1000 تسبيحة، أو نهلل لله عز وجل ألف تهليلة، أو نعمل عملا معينا، أو نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحتفل بالإسراء والمعراج، أو بأي نوع من أنواع العبادات المحدثة التي لم يفعلها رسولنا عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا العمل مقبولا؟ وكيف يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقف عند الحوض يوم القيامة، أيقف عند الكوثر، عند حوضه صلى الله عليه وسلم، الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. يقول: يقف عند هذا الحوض ثم يذاد بعض أمته، يعني يدفعون لا يأتون إلى الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء؟ فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن كل محدث هو خطير، كل محدث عاقبته وخيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود لا يقبله الله عز وجل. كل عمل عملته لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فمآله إلى النار. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أتعلم يا عبد الله حينما تزيد في دين الله عز وجل شيئا أنك تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك: وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، يعني للحج والعمرة، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، كان في المدينة، أحرم من ذي الحليفة، ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني المسجد الرسول. أيهم أفضل، مسجد الرسول ولا ذي الحليفة؟ لا شك أن مسجد الرسول أفضل، الصلاة فيه بألف صلاة. أريد أن أحرم من مسجد رسول من المسجد، يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: سبحان الله، وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أتزيدها، يعني سبعة أميال بين المسجد النبوي وبين ذي الحليفة، أي فتنة في هذا؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه؟ أي فتنة أعظم من أن تظن أنك جئت بشيء أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: من استحسن شيئا في الشرع فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. من استحسن شيئا في الشرع، لو قلت: والله هذا العمل أحسن، الاحتفال بالمولد، أو الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالإسراء والمعراج، هذا شيء حسن، نقول: أنت قد استحسنت شيئا في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به. إذن أنت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. إذن ما تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الدين لم يبينه؟ قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حسدتنا اليهود على هذه الكلمة، فعلى هذه الآية، فجاءت إلى عمر فقالوا: إن الله قد أنزل لكم آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. ثم ذكروا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال مالك رضي الله عنه بعد أن قال هذه المقولة العظيمة: من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به رسول الله فقد اتهم رسول الله بالخيانة، قال: وما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. قاعدة عظيمة شريفة عليك يا عبد الله أن تطبقها. من جاءك بأي عمل قال إنه عمل صالح، فقل: هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ائتنا بالحجة والدليل. إن فعله النبي فعلى الرأس والعين، نحن نفعله ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وإن لم يفعله رسول الله فاعلم يا عبد الله أنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. عليك يا عبد الله باتباع هذا النبي الكريم، فإن الله قد كفل الهداية لمن اتبعه. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. الطاعة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب في الهداية، سبب في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي لا يريد، من الذي لا يريد الجنة؟ قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، أسأله تبارك وتعالى أن يلزمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه، وأن يرزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأن يشربنا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ظاهره وباطنه. اللهم أصلح لنا أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحنا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، واحشرنا مع إمام أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لهذه البلاد أمرا مطمئنا، اللهم جنبها الفتن، اللهم احفظ ولاة أمرها، اللهم احفظ ولاة أمرها، واحفظ أهلها بكل خير، وارزقهم وامدهم بعافية من عندك وصحة وسلامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.